أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة النداء للمؤمنين بأحب الأشياء إليهم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. في هذه المقدمة من هذه الآية الكريمة ينادي المولى سبحانه عباده المؤمنين الذين التزموا بلوازم الإيمان، وهو التصديق والعمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا التعليم القرآني الكبير لا يسخر. ونلحظ من إعجاز القرآن اللفظي والتنبيهات اللطيفة لا يسخر قوم. المفروض أن الذي سيسخر هو فرد واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أسند السخرية المنهي عنها لقوم، والقوم الجماعة، والقوم لفظ خاص بجماعة الرجال. وقالوا إن مادة قوم وقيام والقوامة مشتركة، لأن الرجال هم الذين يقومون بالواجبات، الرجال قوامون على النساء، فوصف الرجال بالقوامة، ولذا كان لفظ القوم خاصا بالرجال فقط، ولذا عطف عليه القسيم الثاني وهم النساء ولا نساء من نساء. فكون الإسناد هنا لجماعة لقوم وهم عدد، مع أن العادة جارية لأن السخرية لا تنشأ ولا توجد إلا من فرد واحد، فلماذا جاء اللفظ بالقوم وهم الجماعة نيابة عن الواحد؟ كما أشرنا سابقا بأن آيات القرآن يرتبط بعضها ببعض، ولذا لو رجعنا قليلا لوجدنا طائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهنا طائفة متقاتلة مع طائفة أخرى، والطائفة هي الجماعة والجماعة هي القوم. ولما انتهى القتال وجاء الإصلاح وتدخل المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما بالعدل واسطوا، جاء تصفية ما عساه أن يكون من بقايا القتال بين الطائفتين، فقد تكون طائفة أقوى من الأخرى فتسخر عليها وتسخر من الطرف الثاني، فجاء التعبير بالقوم بناء على انه تقدم عندنا طائفتان. ولهذا لو ان شخصا من احدى الطائفتين سخر بالطائفة الثانية يكون اسناد السخرية للطائفة التي منها الشخص الذي سخر، ويكون الاسناد للمجموع لا للفرد فقط، لانه واحد يتكلم باسم جماعته. ومن هنا لو ان البعض لم يسخر ولم يرضى لكنه مشارك بالسكوت وبالرضا، كما قيل وسامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك الآكل. اللي سمع ما ذم إنسان، لكنه سمع ورضي، سمع وتلذذ بذلك، كما قيل لم آمر بها ولم تسؤني، فهو مشارك للذي سب غيره أو ذم غيره، فهو مشترك في الإثم. وهكذا هنا الطائفة جماعة واحدة، فالذي يتكلم منهم ويسخر بالطائفة الثانية كأنه تكلم باسم الجميع، والجميع يتحمل الإثم لأنه سكت ورضي. وهكذا اليوم أيما إنسان ذكر إنسانا بسوء وعنده من إخوانه من لم يرد عليه، من لم يمنعه، من رضي بذلك، فهو مشارك في هذا الإثم معه لسكوته عنه وعدم نهيه عن فعله. ولذا لما جاء في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا يقول علماء الأصول الترك فعل في صحيح المذهب كما في مراد السعود. فإذا رأى إنسان منكرا ويستطيع أن ينهى عنه ولا مضرة عليه وترك النهي فهو كالذي فعله. أو أن الإنسان كما يقول الأصوليون لو أن إنسانا وجد إنسانا يسبح في الماء وأشرف على الغرق ويستطيع أن ينقذه دون مضرة عليه فتركه حتى غرق فهو مشارك في مسؤولية غرقه. ويقولون أيضا لو أن إنسانا في سلام ووجد إنسانا ظامئا لا ماء عنده ويكاد أن يهلك من العطش والثاني عنده فضل ماء يزيد على حاجته وترك ولم يسقه فمات مسؤول عنه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لو أن إنسانا مات جوعا في حل من الأحياء لألزمتهم دية لأنهم تركوا إطعاما وهم لم يقتلوا، ولكن أمسكوا فضل طعامهم وذاك أمسك فضل مائه، فبإمساكه ما به حياة هذا الإنسان يكون قد فعل ما يوجب الموت بالفعل. وهنا إشارة لطيفة في التعبير بلفظ بدل من لفظ. لا يسخر إنسان من إنسان، لا يسخر مسلم من مسلم، لا يسخر مؤمن من مؤمن، وكان تأدى المعنى، ولكن يأتي بلفظ قول. والحاصل أن السخرية لا تنشأ إلا من شخص واحد، إذا الواحد الذي أنشأ السخرية يمثل القوم، والقوم موافقون وراضون وساكتون. إذا أما من ينكر فخرج من العهدة، لا يسخر قوم من قوم. عسى أن يكونوا أي المسخور منهم خيرا من هؤلاء الذين سخروا، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكما يقولون السخرية لا تكون إلا في جمع من الناس، لأنه لم يسخر من إنسان بينه وبين نفسه، وقد يكون هذا يتنقص في نفسه، ولكن العادة أنه لا يسخر من إنسان إلا بحضور آخرين. ويسخر منه في إيش؟ في نقص يتنقصه في أمر فيسخر منه. قد يسخر قوي من ضعيف، غني من فقير، سليم من مريض، كل هذه الأنواع المتغايرة المتفاضل فيها قد يسخر من الناقص منها. ولكن يقول سبحانه عسى أن يكون خيرا، الخيرية هذه لها جهتان، خيرية في الدنيا وخيرية الآخرة. عسى أن يكون خيرا منهم عند الله وأنت تسخر منه وهو خير منك عند الله. يبقى سخرها يا حبيب رجع عليك أنت. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأن مر عليهم رجل وهو في أصحابه جلد طويل ذو هيئة، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله نعم الرجل، إن استأذن أذن له، وإن تحدث أسري إليه، وإن خطب زوج. فسكت عنه حتى مر إنسان مسكين نحيف الجسم ضعيف الحال، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله مسكين، إن تحدث لا يسرى إليه، إن استأذن لا يؤذن له، إن خطب لا يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك عند الله. هذا اللي انت تشوفوه صغير هذا أو تزدريه أعينكم خير من ملء الأرض من ذاك الذي ملأ أعينكم وأخذ إعجابكم. هذه الخيرية فين؟ عند الله. نقول أيضا يا إخوان، وإن قال جميع المفسرين هذا لكن نقول في الدنيا، أنت غني تسخر من فقير وما يدريك أن هذا الفقير على مكارم الأخلاق، على أحسن العادات، صدوق في الحديث، وفي في العبود، وحافظ على أوامر الله، يقيم الصلاة، يصوم رمضان بمسحل، بينما أنت مفرط في بعض ذلك، فمن يكون الخير؟ قد تسخر منه لصحتك وهو مريض، وما يدريك أنه في مرضه في جوف الليل يقوم يناجي ربه وأنت نايم غرغم في النوم. إذا قد تكون الخيرية في الدنيا بجوانب أخرى، أنت تنقصته من فقره والله عوضه من ذلك. ولهذا جاء عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله سبحانه قسم العطاء على الخلق، ولو نظرت في أحوال الناس لوجدتهم من حيث العطاء متساوين جميعا. قالوا كيف كنا تساوين؟ هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح. قلنا إن أعطى هذا المال ومنعه من هذا فقد يعطي هذا راحة بال وطمأنينة نفس خير من مال هذا مضاعف. قد يكون المال مشغلا لصاحبه مقلقا له مؤرقا اياه، ولكن هذا راض بما قسم الله له، والرضا عطاء من عند الله، فيبيت مطمئنا راضيا قانعا، فايهما اسعد حال. وقد يكون اعطى هذا مالا وامرض هذا واعطاه الله الحكمه والعلم ما يساوي أضعاف مئات المرات مما أعطى هذا من صحة ومن إيش ومن مال. وكما جاء في حياة عروة بن الزبير، سافر إلى العراق عند معاوية وحصل عليه في الطريق ما حصل، وهناك أصيبت ساقه، فجاء الطبيب فقال لابد من بترها من القدم حتى لا تسري وتجعل غرغرينا وتقضي على حياتي. أخيرا قطعة الرجل، فلما جاء إلى المدينة غطاها، وكان الناس يأتون يسلمون عليه ويعزونه في رجله، فدخل عليه من أصدقائه الأحصي فقال الولي اكشف عن رجلي ليراها فلان. فنظر إليه فضحك، قال وما يضحكك على هذه المصيبة؟ قال لا، نحن ما أعددناك للسباق والصراع، ولكن أعددناك للعلم والفقه. وكان هو أحد الفقهاء السبعة. قال والله ما عزاني أحدا فيها كما عزيتني أنت، فلئن راحت جزء من الساق ولا الساق بكاملها فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الحكمة ما يفيق على الدنيا بما فيها. إذا عسى أن يكونوا في الدنيا بجوانب أخرى خير منكم. إذا لا يسخر قوم من قوم، فإذا وجد إنسان من نفسه تطلعا أو تطاولا وجاء الشيطان وأغراه، فليطمع الشيطان عنه وليعلم بأن هناك صفات أخرى إما معنوية وإما حسية هي خير مما يسخر به هذا الإنسان ويسخر به من هذا الشخص الآخر. إذا الأحمق وغير العاقل هو الذي يسخر من أخيه الإنسان. لماذا؟ لفقره وغناك. الغنى ليس كسبا منك وليس محض جهدك، بل الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط هل يشكر أم يكفر، ويقدر هل يصبر أم يتجر. إذا عطاء من عند الله، الصحة كذلك ليست من عندك ولا من جهدك، وهكذا. لا ينبغي لعاقل قط أن يسخر من إنسان آخر بشيء رآه في حسبانه هو بأنه منقصة في هذا الشخص الآخر، لا وكلا. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأخشى لو أنني سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا. لأن كل من خلق الله يصير عليه ليش، ولا نساء من نساء كذلك. امرأة تنظر إلى امرأة أخرى هي جميلة في نظرها، وتنظر لأخرى أنها جميلة سارعة الطول وتلك قصيرة ذات حسب ونسب، وتلك خادمة شابة مسكينة ذات. وكل ذلك أيضا كما يوجد ويقال في الرجال للرجال، يقال كذلك في النساء للنساء. قد تسخر منها لجمالها، وتكون هي إما عند الله خير منها، وإما أن تكون في الدنيا أيضا. مالك بن أنس رحمه الله لما تزوج ودخل على زوجه ما كان رأى قبل هذا، فلما نظر إليها كأنه كان يتوقع أحسن من هذا، فعرفت في وجهه ذلك، فقالت يا مالك الله تعالى يقول عسى أن تكره شيئا واجعل في خيرا كثيرا. فرجل فقير وسمع كتاب الله وفي وقت حرج مثل هذا قال كبنا، فرزقه الله منها مالك، هذا أنس أبو مالك، فعوضه الله مما لم يكن على قدر مستواه الذي يريد أن رزقه الله مالك. لو مالك جاء من جارية اسمه كوم ورزق هذا الولد المبارك اللي أصبح إمام دار الهجرة، والله لا كان حتى يزنها بالزهر إنه ما إيه ما يعادلها. لو أن امرأة أخرى في جمالها في حسبها في نسبها رأت تلك المرأة اللي قبلها أنس هتسخر منها، لكن لما تعرف بأنها أنجبت مالك ابن أنس بتساعة الزري نفسها عند تلك المرأة. إذن ولا نساء من نساء. وأشرنا إلى ما يقوله بعض العلماء، القسمة رباعية، رجال من رجال، نساء من نساء، رجال من رجال هذا قسم، نساء من نساء هذا قسم آخر، رجال من نساء أو نساء من رجال. جاء قسمان فقط، رجال من رجال ونساء من نساء، ولم يأتي قسم رجال يسخرون من نساء ولا قسم نساء يسخرن من رجال، لأن بين الرجل والمرأة بن شاسع، وكمال الرجل لا يجعله يضع نفسه في مقارنة مع امرأة لينظر نقائصها فيسخر منها، وكذلك المرأة مع المرأة، فعفوا المرأة مع الرجل، لأنها ترى مكانة الرجل أعلى منزلة منها، فلا تضع نفسها في رسعة بحيث أنها تسخر من الرجل، رجولته تكفيه تغطي كل شيء. ولذا جاء في الفريقين فقط قوم من قوم، نساء من نساء، عسى أن يكون خيرا منهم. ثم جاء الترتيب والنسق، وأشرنا سابقا بأن كل الخطايا وكل الجرائم وكل الآثام الشخصية قد يقال إنها منشأها من السخرية، لأنك إذا سخرت لماذا تسخر منه؟ لأنك رأيت نفسك أعلى منه ورأيته دونك فاستنقصته، فصار هناك الغمز واللمس، وصار هناك الاعتداء، وكانت هناك الآثام بحسب امرئ مسلم من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه ذنب في الدنيا كلها لهلاكه وتعذيبه ان يحتقر. والاحتقار سيؤدي الى السخرية. اذن السخرية نتيجة الاحتقار. وقد يحمله ذلك على معصية الله. ويقولون ان اول معصية وقعت انما هي الحسد. حسد ابليس ابانا ادم على ما كرمه الله به من انه خلقه بيده ونفق فيه من روحه وامر الملائكة بالسجود اليه وامر بسكنه الجنة. وابليس لم يجد شيئا من هذا فحسده على تكريم الله اياه. هذا الحسد اقول ان قبل الحسد السخرية. ابليس ما حسد ادم الا ما استخر منه واحتقر. ولما احتقر استكثر نعم الله عليه. قال هذا ما يستاهل. وهذا يجري عند الناس. انسان يكرم يقول الله الله ما يستحب ما يستاهل. ليش يا اخي؟ قال ما هو اهلا لهذا. سبحان الله. يعني يسخر منه ويتنقصه ويستكثر نعم الله عليه. فهو محارب لله في عطائه لبعض خلقه. فقل ان السخرية سبقت الحسد. والحسد جاء نتيجة للسخرية. وكانت نتيجة الحسد الكبر. ونتيجة الكبر العصيان. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالي؟ قال انا خير منه. ايش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. رجع الى اصله الذي خلق منه. وسخر من ادم لاصله الذي خلق منه. مع انه مخطئ في هذه المقدمات ومخطئ في هذه النظرية. ويقول العلماء ان الطين خير من النار. ولولا الطين ما كانت النار. افرأيتم ما تورون؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ وقود النار من الشجر. والشجر ينبت فين؟ في الطين. ان الطين اصل. ويقولون لو اخذت نواة والقيتها في النار ماذا تكون النتيجة؟ احترقت. لو اخذت النواة ورميتها في الطين ايش حتكون النتيجة؟ تأتي نخلة وتأكل منها رطبا جنية. اذا فرق. فاصل الطين ينبت ما هو خير واصل النار يهلك غيره. وعلى هذا يقول نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وعلى هذا ايها الاخوة يحذر الانسان العاقل من ان يقف موقف السخرية من اي انسان كان حتى الكافر. انك تستعيد من حاله وقد تشفق عليه لمآله ولكن تسخر منه؟ لا. اما كتب عليه هذا لو استطعت ان تدعو له بان ظهر الغيب ان الله يهديه ويهديه ويأخذ بيده الى الاسلام والايمان كان خيرا من ان تسخر منه. اذا هذا مبدأ عظيم في هذه السورة الكريمة. وكما اشرنا سابقا اننا نسميها سورة الاداب او سورة الاخلاق. وهذا من اعظم تهذيب اخلاق الامة الاسلامية بان لا يسخر بعضها من بعض لا افرادا ولا جماعات. ولا تلمزوا انفسكم. اللمز كما يقولون هو باللسان تلجح كلمات او تأتي بكلمات كناية عن عيب او كذا. والغمز بالعين تغمز بعينك هكذا. ولما قالوا في بعض الاشخاص المنافقين قال انتظرت لعل احدكم يقوم فيضرب عنقه. قالوا هلا غمزت لنا؟ هلا قال ما كان لنبي ان تكون له ايش؟ خائنة الاعين. لا. الانبياء صرحاء في مقالات لا يكون بالغمز ولا باللمز. ومجيء النهي ولا تلمزوا. لان من سخر من انسان في نفسه لمزه بلسانه عند غيره. فهذا مترتب على ذاك. وهذا من الاعجاز القرآني في سبك الاسلوب والترتيب الطبيعي في الاحداث بعضها على بعض. ولا تلمزوا انفسكم. طيب الانسان حلمز نفسه؟ يسب نفسه؟ نعم. يقول العلماء فيها وجهين. الوجه الاول كما في قول ولا تقتلوا انفسكم، ما في انسان حيقتل نفسه الا المنتحر عياذا بالله. حينما تلمز اخاك المسلم فكأنك لمست نفسك، لان انت وهو شيء واحد، والامة الاسلامية كلها كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ايه؟ كمثل الجسد الواحد او كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلما كان الاسلام يعتبر الامة كيانا واحدا، فمن لمد فردا من الافراد حمل نفسه في عموم الوحدة الانسانية باللمز الذي طرأ على غيره، وهذا غاية الترابط والتراحم والتآلف. او على معنى اخر، لا تلمز انسانا ولو كان لمسته بشيء واقع فيه هو ما يرضى، سيلمزك بمقابل هذا سواء كان فيك او ليس بفيك، صدقا او كذبا، انتقاما لنفسه وانتصارا لشخصه، فتكون انت قد لمزت نفسك بلمزك اخاك. ولا تسبوا الذين يدعون من ايش؟ من دون، فيسبوا الله عدوا بغير، هذا سبا للذريعة. وكذلك ما جاء الرجل يسب اباه وامه، كله على سب الرجل اباه، قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، فيكون هو الذي تسبب في ايش؟ في سب ابيه. ولا تلمزوا انفسكم، اي على احد المعنيين، وكلاهما معنى جليل وينبغي للانسان ان يتحفظ من ذلك. ولا تنابذوا بالالقاب. النبذ الطرح، واللقب هو لفظ يشعر بمدح او بذم، فالقاب المدح لا باس بها، كما يمثل العلماء بالصديق لابي بكر رضي الله تعالى عنه، وبالفاروق لعمر رضي الله تعالى عنه، وذي النورين لعثمان رضي الله تعالى عنه، وابا تراب لعلي رضي الله تعالى عنه، ولقب حميد لان الرسول هو الذي لقبه به، فهذه لا باس بها. اما الالقاب التي يكرهها الانسان، وكما جاء في كتب التفاسير عموما ان خليل كذا بن سليم كان يقول ان كان الرجل في الجاهليه له عده اسماء، وكان اذا نودي ببعضها يكره ذلك، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف للرجل عدة اسماء فكان يناديه ببعضها، فيقول ما هي يا رسول الله؟ انه يكره هذا، يعني يكره هذا الاسم من بقية الاسماء، فيناديه بالاسم الاخر الذي لا يتضرر منه او لا يستنكره. ولا تنابذوا، اي تطرحوا على بعضكم بعضا بالألقاب، أي السيئة التي يكرهها صاحبها ولو كان فيه حقيقة. وهذا يستثنى منه عند علماء الحديث في تعريف الرجال، ولذا تجدون في بعض الروايات عند فلان الأعرج، عند فلان الزيات، عند فلان الخرقي، يعني بائع الزيت أو بائع الخروق، وهذه مهن قد تستنكرها العرب، ولكن لكونه لا يعرف الا بذلك او اشتهر عند الناس بذلك فلا مانع ان يذكر للتعريف لا للنبذ ولا للاهانه. ثم يقول سبحانه معقبا على بئس الاسم الفسوق، يقول بعض العلماء ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب. يذكر ابن جرير عن مجاهد بأن هذا داخل في الألقاب التي تتصل بالإسلام. يقول الإنسان لخطأ ما يا فاسق يا منافق يا فاجر، فيقولون هذه هي التنابذ بالألقاب، أي الصفات التي لا يرضاها الإسلام. وبعض يقول هي أعم من هذا، وعلى هذا الرأي إذا كان التنابذ بالألقاب يختص بصفات الإسلام ومخالفاتها، فنحن نقول اليوم لا تنابذوا بالتعصب، فلان متعصب، فلان مقلد، فلان مجتهد، فلان صفة كذا، فلان يرى كذا، لا والله، لا ينبغي لطالب العلم أن يصف زميله في طلب العلم بصفة لا يرضاها لنفسه. فلان هذا مذهبي متنذهب، فلان هذا متعصب للمذهب الفلاني. طب ايش فيه؟ إذا كان ما يأخذ به من المذهب حق ومستند إلى مستند شرعي، ما الذي يمنع ذلك؟ نعم الحال أن يتمسك بما يراه حقيقة أو يراه يعني أرجح. لكن الذنب فيما إذا لو كان طالب علم ووجد مسألة خلافية والمذهب الذي هو ملتزم به أخذ بجانب لا دليل عليه، أو عنده دليل وعند المذهب الآخر ما هو أرجح وأقوى منه وأخذ به الجمهور، فلا يحق له أن يتعصب لهذا الرأي الضعيف لمجرد أنه مذهب صاحبه، لا ينبغي هذا. لكن لا نعيده في الدين، إنما أمر اجتهادي ورأى إمامه هذا الرأي وأخذ به، فلا ينبغي أن نجعل ذلك موضع لمز وغمز وتنابز بالألقاب. ويأتي الإنسان هذا متطرف، لماذا؟ لأنه يقول بكذا وكذا. لا ينبغي أن يكون الاختلاف في الرأي موضع تنابز بالألقاب، بل الواجب على طلبة العلم أن يصلوا الرحم الذي بينهم، ألا وهو العلم. العلم رحم بين أهله، وعلى هذا الواجب على طلبة العلم مشرق أو مغرب أن يلتقوا على العلم. فإذا كانت مسائل خلافية أو مسائل اجتهادية فلا ينبغي أن تكون سببا في تنابزهم وفي غمز بعضهم ببعض أو لمزه. وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية هو أن المسائل الخلافية فيها نص واختلف في معناه، فيها نصوص وتعارضت واختلف فيما يؤخذ منها، هذه مسائل خلافية، لأن الذي بين الطرفين الاختلاف في الأدلة نفسها. أما المسائل الاجتهادية فليس فيها نص، وإنما نظرها العلماء واجتهدوا فيما يحملونها عليه من قاعدة عامة في آية أو في حديث، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، قياس، يكون هناك قرائن تحمل عليها. فهذه إيش؟ اجتهادية نشأت من اجتهاد العلماء فيها. وكلا الأمرين لا ينبغي الاختلاف فيه بين الناس، لا يكون الاجتهاد سببا للنزاع، ولا يكون الاختلاف في الأدلة سببا للنزاع ولا سببا للفرقة. وقد ذكرنا في رسالة موقف الأمة من اختلاف الأئمة، وأن الأئمة رحمهم الله كانوا فيما بينهم إذا التقوا أو إذا لقي بعضهم تلاميذ الآخرين على اختلاف ما بينهم في المذهب لم يكونوا متفرقين ولم يكونوا متخاصمين ولا متحزبين. ومن أغرب ما سمعت أو قرأت عن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى بغداد وجاء في الأعظمية. العجيب أن الأعظمية والكاظمية لإمام الكاظم بينهما النهر فقط ومتقابلين. جاء الشافعي في العظمية للإمام الأعظم أبي حنيفة، مقبرة الإمام أبي حنيفة هناك مسجد. لما صلى فيه لم يقنط في الفجر، فقيل لما لم تقنط يا شافعي في الفجر وهو مذهبك؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر. أبو حنيفة يرى القنوط في الوتر، والشافعي بعد وفاة أبي حنيفة يترك القنوط في الصبح حتى لا يكون مخالفا لأبي حنيفة عند قبره. هذا يا اخوان الفقهاء يقولون مراعاة الخلاف، وهذا زاد على ذلك. ولما قال أحمد أتصلي خلف من أكل الجزور ولم يتوضأ؟ أحمد يرى الوضوء من إيش؟ من لحم الجزور. فإذا رأى إنسانا أكل لحم الجزور وقام وصلى بوضوء سابق ولم يتوضأ، يبقى في مذهب أحمد ونظره صلى بوضوء ولا بدون وضوء؟
في مذهبه هو بدون وضوء، لكن في مذهب الآكل المصلي بوضوء ولا لا؟ بوضوء. فقال: وكيف لا أصلي خلف مالك وأبي سفيان وثور وكذا وكذا؟ هذول لا يرون، يعني اختلافي معهم في الوضوء يمنع لي أن أصلي خلفهم أفاضل وأئمة؟ لا، ما يمنعها. وعلى هذا يا إخوان نوصي ونكرر، وقد أطلنا في هذه النقطة لأنها في نظري تخص طلبة العلم أكثر من عوام الناس. عوام الناس قد يفعلون ما يفعلون جهالة أو دافع غريزة ما، ولكن طلبة العلم يقعون في ذلك وعن قصد، هذه هي الداهية الكبرى، لأنها تفرق بين ما ينبغي أن يجتمعوا ويعملون على سماع الأمة، فيكون هم مصدر الخلاف فيما بينهم، هذه المصيبة. إذا يا إخوان، ولا تنابزوا بالألقاب أيا كان اللقب، كما قيل عن مجاهد إنه يا فاسق يا منافق يا كذا، أو يا زاني أو يا سارق أو يا شارب، أو أنه كان في معان أخرى ويلحق بذلك ما أشرنا إليه مما يجب أن يكون عليه طلبة العلم من الابتعاد، لأن ينبذ بعضهم بعضا بألقاب لا يرضاها هو لنفسه. بئس الاسم الفسوق، ما هذا أخذ مجاهد بأن النبذ بالألقاب يا فاسق يا كافر يا منافق، وهنا بئس الاسم، الاسم هو العلامة من السمى ومن الوسم، فهو عند الإنسان اسم وعند الحيوان وسم. القرائن لها اصطلاحات، تسم الإبل بوسم على العنق أو على الكتف أو على جانب من جوانب الفخذ بمحمأها حديقة محماة في النار وتطبع طابعا على فخذ البعير أو على عنق، شرطة مع بعض دائرتين، علامة أن هذا الوسم وسم قبيلة كذا. فلو أن بعيرا لتلك القبيلة شرق أو غرب ورآته القبائل الأخرى عرفوا بأنه من إبل القبيلة الفلانية، فهو هنا علام وسم. وإذا إنسان ما شرق أو غرب: ما اسمك؟ اسمي فلان. عرفوا فلان بن فلان، كما سيأتي شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالوسم أو الاسم بئس الاسم الفسوق، بعد أن كان يقال: يا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، فإذا وقعت السخرية كانت السخرية معصية، والمعصية خروج عن طاعة الله، والخروج لغة فسق، والفسق أعم المعاصي، قد يكون مخرجا من الملة، قد يكون كبيرا من الكبائر، قد يكون صغيرة من الصغائر، مطلق خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فبئس الاسم، يا أيها الذي ينبذ بالألقاب، بعد ذلك وارتكبت كان فعلك فسقا. ولأن يقال لك يا فاسق بفعلك هذا بئس الاسم، بعد أن كان يقال لك يا مؤمن لأنك لم تؤذي غيرك، بئس الاسم الفسوق، سواء كان مرادا به من لمز بوصف الفاسق، أو مرادا به الذي نبذ غيره واستحق وصف الفسق بنبذه لأخيه باللقب الذي يكرهه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، فأقول لكم هناك طيب، تتوبوا إلى الله من هذا العمل، توبوا إلى الله مما وقعتم فيه من سخرية ومن استهزاء ومن لمز ومن إستان الأخير هذا تنابز بالألقاب، توبوا من هذا كله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما قالش الفاسقون مع أنه معصية وفسق، ولكن جاء بالوصف الأخص. لماذا؟ يقول علماء اللغة إن الظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جاء إنسان وظلم آخر وأخذ ماله، وأخذ المال وضعه في غير موضعه في يد الغاصب، والحق والأصل أن يكون في يد مالكه. وهكذا إذا اغتصب من إنسان حقا يقضى الظالم هو الذي يأخذ الشيء يضعه في غير موضعه. فكذلك هؤلاء جميعا، من سخي من انسان وضع السخرية في غير موضعها لانه سخي من شخص عسى ان يكون خيرا منه، فاذا كان خيرا منه فلا موضع للسخرية فهو ظلم. لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسكم، جاء ولمز انسانا بعيب فيه ايضا ظلم له، لانه هذا العيب لم يأتي به هو، انت الذي اشهرته وانت الذي شهرت به فانت ظالم في نقله الى الاخرين. وتنابز بالالقاب كذلك، انت وضعت هذا اللقب في غير موضعه لان صاحبه يكره ويتبرأ منه لكن لصق فيه. اذا ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والظلم درجة، كما قيل اعلاه الشرك، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكذلك الانسان يظلم نفسه بالمعصية وبالمكروه الى غير ذلك. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. نعم
شوف هذا، شوف وقلت كثير
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
الله العظيم. تأملوا معي يا إخوان هذا النسق القرآني الكريم بعدما حذر الله سبحانه وتعالى من السخرية وما يتبعها من اللمز والمجز بالألقاب، يأتي بقسم آخر من الأخلاقيات الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. هذه الخطوات الثلاث وما بعدها إيضاح لجريمة الغيبة. قوله سبحانه اجتنبوا بدل اتركوا أو لا تظنوا، يقول ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعلي في الخمر فاجتنبوه، انما الخمر والميسر ايش معامل الشيء لا ما في
والعصاب والاسلام
انما ايش
انما الخمر والميسر
في وصف الخمر انه رجس فاجتنبوه. يقول قوله سبحانه فاجتنبوا ابلغ في الزجر من فاتركوا وابلغ في الزجر من فلا تشربوا، لان فاتركوا قد يتركوا هو جنبه محتفظ به يترك شربه، لكن اجتنبوا جنبوه عنكم بعيد وكونوا عنه عن جنب وعن ايش وعن بعد. فاذا كان عنك جانب بعيد ما انت شاربه ولا انت ايش محتفظ به. وهنا اجتنبوا كثيرا من الظن، اي كونوا على جانب من البعد من كثير من الظن، وهذا ابلغ من لا تظنوا. وكثيرا مفهومه لو كان هناك ظن قليل، ان كان الظن للخير فلا مانع نعم الحال لك تمنعتموه قال الايش الآية الكريمة في حرب أم المؤمنين رضي الله تعالى سبحانك ما كان ايش
وقلتم ما يكون لنا
ان نعود. ما في احد حافظ الايه؟ لولا ايش؟ ظن المؤمنون الموت لانفسهم خيرا ما قالوا سبحانك. جلس ابو ايوب وام ايوب في تلك الحاله، قال يا ام ايوب لو كنت محل عائشه اتفعلين ما يقال عنها؟ قالت لا والله ولا ارضاني هش. قال وانت يا ابو ايوب لو كنت محل فلان ابن معطل اكنت تقبل؟ لا والله ما افعل هذا. فظنوا بانفسهم خيرا، فكذلك ظنوا بام المؤمنين انها لا تفعل ذلك، فهذا ظن في الخير. فالظن في الخير كله خير، اما في الشر فلا. اذا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا مانع ان يكون هناك بعض الظن في الخير. اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن هو التوجس، التحسب، هو ان يكون فكر على غير علم لا عن محسوس بسمع او برؤية. ثم هذا النسق القرآني الكريم ايضا كما جاء هناك في السخرية وما يتبعها من اللمز ومن الايش النبذ بالالقاب، جاء هنا مرة اخرى. اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب لم تجتنب وغلبتك النفس بانك ظننت بشخص شر، رأيت بعض العلامات او بعض الامارات، رأيت بعض الناس يدخلون بيته ويخرجون وهم على اجناسهم، وش هذا عندهم في هذا؟ هذا صفتهم. لا رحت تقدر بانهم يجتمعون على كذا، لا بانه يحصل عندهم كذا، ظننت به شر. فقلت والله انا ليش الشك، خلينا اتاكد. فذهبت تتجسس عليه لتحقق ما ظننته فيه. اذا التجسس مبني على ايش؟ على سوء الظن. فجاء الترتيب ممشق، اجتنبوا كثيرا من الظن. فان ظننتم ولا بينت عندكم لا تتبعوا سوء الظن بالتجسس لتتحققوا فيما ظننتم فيه، وهذا في غاية من التنسيق والنسخ القرآني الكريم. طيب ظننت وذهبت حبل الاستطلاع وتجسست ستجد نتيجة اما سلبا او ايجابا، لم تجد شيء ورجعت بغير خفيئنه، او وجدت شيئا فيما كنت تظنه، ماذا يكون موقفك؟ قف عند هذا، لا تذهب وتغتب اخاك لما رأيته من تحقيق ظنك السابق. اذا سيأتي اول خطوة سوء الظن، وهذا عمل القلب. تأتي الخطوة الثانية وهي التجسس، وهو عمل الجوارح، تسمع او ترى. تأتي الخطوة الثالثة بمقتضى ما رأيت من تجسسك ان تذكره بما رأيت من معايب، فتكون الغيبة. شفت يا اخوان هذا النسخ القرآني الكريم، وهذا الاعجاز في الاسلوب. ثم يأتي تصوير القبح في هذا العمل. ولا يغتب بعضكم بعضا، اي بما رأى من تجسسه، او تكون صفة عامة كما بين الحديث انها اعم من ذلك. ما الغيبة يا رسول؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. قال ارأيت لو كان الذي ذكرته موجود فيه؟ قال ان كان موجودا فقد اغتبت، وان لم يكن موجودا فقد ذهبت. فقد احتملوا بهتانا وايش؟ واثما مبينا، يرمون المؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذا هو البهتان. فوسع الرسول موضعا الغيبة اما ابتداء واما نتيجة لتجسسك على اخيك المسلم. لا يغتب بعضكم بعضا. ثم جاء بالصورة التوضيحية، كما يقولون الرسم التوضيحي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ واللحم الأخ فيه الميت. هذا هو التشبيه التمثيلي صورة بصورة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل القرآن الكريم أن ذكرك أخاك في غيبته بما يكره كأن تنهش لحم أخيك الميت، بجامع أن الغائب لا يملك ان يرد عن نفسه لغيبته، والميت لا يقدر ان يدفع عن نفسه لموته. وقبح الفعل يأتي نتيجة تعبيرا عنه فكرهتموه. ثم يقول نحن اخيه، ونشرح من غير يبرز معنى الاخوة، لان معنى الاخوة العاطفة والرأفة والرحمة والتآلف والتراحم. اما ان تأخذ وتنج وتنحر وتغتاب اخاك وتصفه بما يكره، هذه ليس فيها معنى عن الاخوة شيء. ويذكرون في الحديث النبوي الشريف في قصة ماعز لما اعترف وامر صلى الله عليه وسلم برجمه، فسمع الرسول شخصين يتحدثان ويقولون ما ستر الله عليه، ما ستر ولا ما استراح حتى جاء وفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم، حتى اذا مر بجيفة حمار، وفي رواية به تيس اسك او جد اسك، يعني اذن قصار، هذه ميت قد انتفخ من تفاعله، ووقف عنده وقال يا فلان يا فلان، وسماهما تعالى انزل وكلا من هذه الجيفة. قال يرحمك الله يا رسول الله، وهل هذه تؤكل؟ قال للذي والذي نفسي بيده، للذي قلتموه في اخيكم اشد عند الله من اكل هذه الجيفة، والله انه الان ليمرح في متاع الجنة او في متع الجنة. اذا هذه الصورة يجعلها القرآن الكريم ان من اغتاب اخاه في غيبته سواء فيه ولا ما فيه، ما دام يكره ذكر هذا لا تذكره له، وهو تابع للنبذ بالالقاب المنهي عنه، ابقاء على وحدة الامة والى جمع الكلمة والى وحدة الصف، لان هذه التوافه هي التي تحمد القلوب وتنصر بعضها من بعض وتاتي الفرقة دون الالفة. فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا الفعل كريه فكرهتموه، وهذا فعلا مكروه، ما دمتم تكرهون الاكل من جيفة الميت فكيف ترضون من لحم اخيكم، وكيف ترضون بالغيبة التي تعادل ذلك في الصورة والانكار. واتقوا الله مرة اخرى تذكيرا به بما عند الله، اتخذوا الوقاية عند الله بترككم ذلك وبالعودة الى الله بالتوبة، واتقوا الله ان الله ايش تواب. سبحان الله، ما قالش غفور رحيم، قال تواب. تواب هذه رجعة لمن؟ رجعة لاثنين، اما ان تكون راجعة لهذا الذي ظننت به السوء ونصبت نفسك مفتشا او شرطيا تتجسس عليه، اعلم بان الله تواب رحيم. فاذا كان المولى ستر عليه ولم يفضحه والله تواب، تقول انت صاحب سلطان وصاحب فوطة تقل، ربه الذي خلق والذي خلقك تواب يتوب عليه ومرجعه اليه، وانت تذهب وتفتش صغيرته. لا، او راجع الى هذا الذي اغتاب وهذا الذي تجسس وهذا الذي سخر، انه اذا رجع الى الله تاب الله عليه مما فعل. فتواب رحيم صالح لان ترجع الى الطرفين المعتدي والمعتدى عليه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول السائل
هل ورد في القرآن الكريم دليل ظاهر على حفظ السنة المطهرة كما ورد في حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
هذا سؤال إنسان متعمق مرة واحدة. سمعت من السؤال، هل جاء نص بأن الله حفظ السنة كما جاء نص في أن الله حفظ القرآن الكريم؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول نعم، لجهتين. الأول مرة أسمع هذا السؤال، لكن نقول ظاهر من أمرين. الأمر الأول في خصوص السنة، عليكم بسنتي. وكيف يكون علينا بسنة؟ معناها الزموا سنتي. وكيف نلزمها إذا كانت معرضة للضياع؟ فما دمنا ملتزمين أن نلزم السنة يكون هناك كالعهد بحفظها لنلزمها دائما. والشيء الثاني الآية الكريمة، نحن نلزم الذكر وإن يقول إيش الذكر الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول السنة بمجموعها قطرة من بحر القرآن الكريم. فحفظ القرآن يتناول بيان حفظ السنة لتبين للناس ما ايش نزل اليهم، يبينه بأي شيء؟ بالسنة. اذا تبيان القرآن محول على السنة، فالسنة تبين القرآن، والقرآن فيه وعد من الله بالحفظ، فيكون وعد الله بحفظ القرآن وعد بحفظ السنة التي تبينه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام في الحديث، ولكن ليس إماما أو إمام مذهب في الفقه كبقية المذاهب، أرشدونا جزاكم الله خير.
من قال هذا؟ وأين يوجد؟ لم أجد هذا أبدا. وسبق أن في رسالة مسائل لمن أحمد لبعض الإخوان، هو الآن مدرس الجامعة الإسلامية، وكنت مشرفا عليه في هذه الرسالة الدكتوراه، فذكرت في سادة المحاضرات في مناقشة الرسالة، كان الشائع عند الناس أن أحمد إمام في الحديث، ولكن بهذه الرسالة وبالمسائل الفقهية التي ذكرها الطالب والمسائل الأخرى التي ذكرها أبو داود والمسائل الأخرى التي ذكرها ولده عبد الله، عدة كتب بعنوان مسائل الإمام أحمد وهي المسائل الفقهية، تبين بأن أحمد فقيه أكثر منه محدث. إذن أحمد رحمه الله كان يجمع بين الأمرين، بين الحديث وبين الفقه، وليس كما يقول وليس فقيها، بل هو فقيه، والمسائل التي حفرت أو أخذت عنه تكون المذهب وزيادة. وما من مسألة فقهية عند الحنابلة أساسية إلا ولأحمد رأي فيها. هناك بعض المسائل كما يقول الوجوه والنظائر كاصطلاح عند العلماء، هذه وجوه على أصل آخر روي عن أحمد فيه قول أو نظير قول قاله أحمد، إذا ما خرجت عن فقه أحمد رحمه الله.
يقول ما الفرق بين المحدث والفقيه، وهل يكون المحدث فقيها والعكس؟
الله يهديكم. بس المحدث والفقيه يشتركان، إلا أن المحدث اشتغاله أكثر بالحديث في حفظه متنا وسندا، والفقيه اشتغاله أكثر بالتفريعات الفقهية والجزئيات في أعمال الناس. وكلاهما فقيه محدث، لأن الفقيه لا بد له من الحديث استدلالا لفقهه، والمحدث لابد له من الفقه استنباطا بالحديث الذي يحفظه أو يرويه. لكن إذا غلب أحد الجانبين على أحدهما كان مشهورا به، فالفقيه الذي كثرت مسائل فقهه والمحدث الذي كثر حفظه للأحاديث، وكلاهما يشترك في الفقه معا وفي الحديث معا، أي أن الفقه والحديث قدر مشترك، ومن زاد تخصصه في احد الجانبين اشتهر به. والله تعالى اعلم.
يقول ما الفرق بين النكر
عفوا، قد تجدون في بعض الكتب كل فقيه محدث وليس كل محدث فقيه، هذه المقولة فيها نظر. لانهم يعنون بالمحدث الذي ليس بفقيه من يعنى بالاسانيد فقط. وقد وجدنا بعض الناس همه وشغله الشاغل الاسانيد والرجال، ضعيف صحيح حسن، ضعيف صحيح حسن، ضعف فلان صححه فلان. اما الاشتغال بالمتن والفقه فيكونون في جانب ضعيف جدا. فهذا الذي يقولون عنه وليس كل محدث فقيه. اما المحدث الذي يعنى بالمتن مع السند فقها وحفظا فليس يكون غيره خيرا منه. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.